بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد،
الحرية من أكثر الاصطلاحات التي لها بدن واسع جدا، حتى قيل إن كلمة الحرية لها أكثر من 200 تعريف. فكلمة الحرية لها أكثر من 200 تعريف. تخيلوا مفهوم واحد حاولوا أن يضعوا له تعريفا فانقسموا لشدة الاختلاف إلى 200 أو أكثر من 200 تعريف كما ذكر بعض الباحثين. إذن لن نستغرب إذا ذكرنا، إذا كشفنا أن تقريبا كل هذه التعريفات تستعمل بعيدا عن المعنى الحقيقي للحرية. أكثر من 200 تعريف الحرية، وكل هذه التعريفات بعيدة تماما عن الفهم الحقيقي والصحيح للحرية. حاول الذين طالبوا بهذه الحرية، بعضهم مثل الوجودية، الوجوديين قالوا الحرية دي يعني أن تفعل ما تشاء وتعيش حياتك كما تشاء بدون أي قيود. ثم اضطروا بعد ذلك لما وجدوا ان هذا يساوي العبث والفوضى، اضطروا الى ان يقيدوها، فقالوا ان حريه الانسان تنتهي عند حريه الاخرين، او بعباره اخرى انت حر ما لم تضر، انت حر ما لم تضر. طبعا هو مجرد تقييد الحريه، بعد الحريه المطلقه اضطروا ان يقيدوها بانها لا يكون فيها ضرر الى الاخرين. فالقيد ايضا يتعارض مع الحريه بالمفهوم الذي ذكره. لكن الحقيقه حينما ناتي الى الاسلام نجد ان الامر ليس بهذه المثابه، يعني مثلا انت حر ما لم تضر الاخرين، أو أن الحرية تنتهي عند حدود حرية الآخرين. نلاحظ يعني أن في المفاهيم الغربية الإنسان حر في أن يؤذي نفسه، حر في أن يرتكب ما يشاء من المعاصي. يقول لك هو جسدي وأنا أملكك وأنا حر أفعل ما أشاء، حر في أن يرتكب المعاصي والمخالفات، حر في أن ينتحر أحيانا. بل ممكن أن واحد مريض يوصل صديق بأن يقتله، القتل الرحيم كما يسمونه أو كما يزعمون. لكن إذا رجعنا إلى الإسلام سنجد أن الإنسان ليس حرا حتى في أن يؤذي نفسه، لأنه لا يملك هذا الجسد، لا يملك شيئا، مجرد وديعة. العافية والصحة وأعضاء البدن هذه مجرد وديعة من الله سبحانه وتعالى عندك. أنت لا تملك مثلا أن تقطع بعض أعضائك ولا أن تنتحر وتنهي حياتك. لا تملك أيضا في الإسلام أن ترتكب المعاصي والمخالفات سواء كانت تضر غيرك أم تضرك، لأنه ما من معصية إلا وهي تضر الإنسان. ليس هذا بحسب، بل هناك من المعاصي ما يغرق ويهلك سفينة المجتمع. فالإسلام أيضا ينظر إلى هذا البعد في قضية حدود الحرية أو ضوابط الحرية، أنه يعني أن اتباع الهوى بغير هدى من الله سبحانه وتعالى يخرق سفينة المجتمع ويكون سببا في نزول العذاب العام والعقوبات. ومن ثم شرعت الحدود وشرعت التعذيرات وشرعت كل هذه الإجراءات. من أجل ماذا؟ من أجل حماية المجتمع من أن ينزل عليه السخط العام أو العذاب الشامل من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا شك أبلغ الضرر. يقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وفي الحديث مثل القائم على حدود الله إلى آخر الحديث، تعرفون قصة السفينة، وذلك الذي أراد أن يحدث خرقا حتى لا يؤذي من فوقه إذا صعد لكي يحصل على الماء. والحديث يعني كما تعلم، فلو ترك هذا الشخص حريته في أن يحدث خرقا في السفينة فسوف يتحول أصغر خرق إلى أوسع قطر.
فيموتون ويهلكون في هذا البحر. وفي الحديث لا يهلك وفينا الصالحون، قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخلق. فدي قيود من مفهوم الحرية في الإسلام مختلف تماما عن هذا المفهوم الذي يطلق العنان لرغبات الإنسان وأهوائه بحجة تقدير يعني الحرية. إذا جئنا لمفهوم الحرية في الإسلام فسنجد أن كلمة لا إله إلا الله هي ملخص أو بتعبير أدق هي صرخة للحرية ونداء التحرير من كل أنواع العبودية التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. فلا إله إلا الله هي لا إله إلا الله أصلا هي ثورة، ثورة تبدأ بالرفض والتمرد. لا لا ثورة وتمرد على لا لا على عبادة غير الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. إنما التوحيد إيجاب وسلب، فهنا في النفس عزم ومضاء لا وإلا قوة قادرة لها في القلب فعل الكهرباء مثل السالب والموجب في الكهرباء تنطلق منهما يعني الطاقة. يقول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني أنت لا تصير مؤمنا إلا بأن تصير أن تكفر أولا بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى. وقل عز وجل واجتنب الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وذم قوما فوصفهم فيما وصفهم وجعل منهم الخبرة والقنادير وعبد الطاغوت. وقال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه تهدين. هذا هو تعبير عن لا إله إلا الله بمعناه. لذلك قال بعدها وجعلها كلمة باقية في عبد، يعني كلمة لا إله إلا الله. الإنسان موصوف بالفقر الذاتي، يعني لا يتصور إنسان إلا وهو فقير إلى الله تبارك وتعالى فقرا ذاتيا من حيث هو إنسان. كل إنسان فقير يتطلع إلى يعني من يعبده. فلا يمكن أن يخلو الإنسان على الإطلاق أي إنسان من حالة من حالات العبودية. فإذا وضع هذه العبودية في موضعها الذي خلق من أجله وهو عبادة الله فإنه يتحرر عبادة غير الله. لكن طبعا العبودية لله فإنه حتما ولا بد أن يتلطخ بالعبودية لغير الله تبارك وتعالى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والفقر وصف ذات لازم لي أبدا كما الغنى أبدا وصف له لازم. وقال الشاعر هرب من الرق الذي خلق له فبلوا برق الكفر والشيطان. يعني لا يمكن إنسان أن يكون متحرر العبودية، لا بد للإنسان أن يكون عبدا. فإن وضع العبودية في موضعها الصحيح وإلا فلا بد حتما أن يتلطخ بالعبودية لغير الله تعالى. ولذلك المسلم الذي يحقق لا إله إلا الله لا يمكن مثلا أن يخضع في هذا الكون لأي مخلوق من المخلوقات، لا كواكب ولا شجر ولا أفلاك ولا أنبياء ولا ملائكة ولا صالحين إلى آخره. فيما يتعلق بالأشياء نفسها هو يعلم أنها مسخرة لخدمته، فكيف يعلم الإنسان ما هو الإنسان أعظم شأنا منه وهذا المعبود أقل شأنا منه كما يحصل من الوثنيين. أيضا المسلم لا يستعبده إنسان مثله أبدا. ولذلك لما سئل لما قائد الفرس رسل لما قال لنبعي بن عمر رضي الله تعالى عنه ما جاء بكم، قال الله تعالى نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد عبادة العباد. ففي نوع من العبودية عبادة العباد كما يحصل مثلا من النصارى حين يعبدون المسيح عليه السلام، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ويقول الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أنواع عدة من الآلهة تعبد من دون الله عز وجل، فكل من لم يعبد الله الله إنما يتربخ في عبادة غير الله. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس وانتكك وإذا شك فلن تقش. الناس من حيث الحرية والعبودية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: عبد محض وحر محض ومكاتب. العبد المحض اللي هي العبودية المذمومة، عبد الماء والطين الذي يعبد نفسه ويعبد هواه وشهواته وأهواؤه، هي سيده الحاكم عليه والمسيطر عليه، فهذا عبد المحض لغير الله. النوع الآخر حر المحض، وهو من قهر شهوته وملك نفسه فدخلت نفسه تحت رده وحكمه. أما المكاتب فهذا شخص عقد له سبب الحرية لكنه يسعى في كمالها، كما هو معروف من أحكام المكاتب في الرزق يعني. فالمكاتب هو حر من وجه وعبد من وجه آخر، لكنه يبقى عبدا ما بقي عليه حظ من حضور النفس. فالحر هو من اجتمعت له العبودية لله والحرية مما سوى الله، هذا معنى الحرية. فالحر الحقيقي هو تكون عبوديته لله من كمال حريته وحريته من كمال عبوديته. يقول الشاعر: شرف النفوس دخولها في رزقهم والعبد يحوي الفخر بالتمليك. إذا كان سيدك ومعبودك هو الله فهذا ينبغي أن تتين وتفرغ وتعتز بهذا النوع من الذل والعبودية التي وضعتها موضعها اللائق بها. يقول الشاعر: وإذا تذللت الرقاب تخشعا منا إليك فعزها في ذلها. يقول الآخر: ومنا زادني فخرا وعزا وكتل بأخمصي أطأ ثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فيقول الشاعر: يا إلهي شاقني هذا الوجود تلك دنياك فما بال الخلود عز قدري بك في ذل السجود أنت إن ترضى كفاني مغنما ليس بعد الله لي من مغنم. ولذلك إذا أردنا أن نتكلم على أحرار العالم فإننا لنقطع جزما ويقينا بأن أعظم أحرار العالم على الإطلاق هو سيد الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه ما السر في أنه أعظم أحرار العالم؟ السر أنه أمعن أعظم الإمعان في تحقيق عبودية الله تبارك وتعالى، لأنه أشرف الناس بتذلله لله وحبه لله عز وجل. ولذلك يعني لا نعجب إذا رأينا الله تبارك وتعالى يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشرف وأعلى وأسأل المقامات بصفة العبودية، لأن هذه العبودية هي عين الحرية. ولذلك من أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله لا يمدح بأن يضفي عليه صفات الألوهية كما فعل البوصيري مثلا: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا لا يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده وحده. فتتفاضل مراتب البشر بحسب درجاتهم في العبودية لله، إفراد الله بالعبودية، لأن هذه هي عين الحرية وأعلى مراتب الحرية. فأعظم أحرار هذا الوجود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم الترتيب المعروف في المفاضلة بين يعني المسلمين أو بين البشر عموما. ولذلك من أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسول الله يمدح بإمعانه في العبودية. حينما دخل مكة ظافرا منتصرا سجد على البعير إعلانا للخضوع والذل في مقام يتفاخر فيه غيره ويتيه، لكنه دخل متواضعا لله سجدا على الناقة في مقام النصر والعزة خضوعا لله واعترافا بمنة الله في هذا الفتح المبين. حينما قال له بعض الصحابة وقد رأوه يجلس جلسة في غاية التواضع ويقول هل سكأت يا رسول الله؟ فأحنى صلى الله عليه وسلم جبهته حتى كادت جبهته تمس الأرض من التواضع، وقال من آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. فإذا فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحقاقه أعلى مراتب أحرار هذا الوجود هو بسبب إمعانه في تحقيق هذه المعمودية لله تبارك وتعالى. ولذلك نلاحظ أن الله تعالى في أشرف المقامات يصف بأعظم وصف العمودية لله، وكمال العمودية لله تساوي كمال الحرية مما سوى الله، وهذا المعنى الحقيقي للحرية الذي لا يصح غيره. فوصفه بالعمودية في مقام الوحي، يقول الله تبارك وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالم نذيرا في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا إن يكونون عليه لبدا، يعني من شدة الزحام في مقام الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في مقام التحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في مقام النصرة والتأييد أليس الله بكاف عبده؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، من أراد أن يمدحني فليصفني بأشرف وصف وهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الغلو في المديح قد ينتهي إلى غلو النصارى الذين يعني غلوا في المديح حتى جعلوه إلها من دون الله تبارك وتعالى. الإسلام يضع معنى عجيبا جدا للحرية، الحرية أساسا هي حرية القلب، بمعنى أن ممكن إنسان يكون رقيقا له في الحقيقة في باب العرية، هو رقيق من حيث أن هناك شخصا يمتلك بدنا، أما قلبه فهو في أسمى درجات الحرية كما نعرف في تاريخ العبيد في يعني الإسلام. يقول سيد رحمه الله تعالى أخي أنت حر وراء السنود، أخي أنت حر بتلك القيود مقيد لكنه حر، هذه الحرية. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ ننظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يضع تعريفا عجيبا للحرية والحبس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أثره هواه. إذا جاء الإسلام ليحقق هذه الحرية الحقيقية، أن يتحرر الناس من أن يعبدوا ما سوى الله تبارك وتعالى، أن يحررهم من عبادة الأوثان والأصنام، يحررهم من عبادة البشر. فأنكر على النصارى عبادتهم للمسيح عليه السلام، وأنكر على فرعون حينما دعا الألوهية، وأنكر على الأحبار والرهبان حينما اتخذهم اليهود أو النصارى يعني أربابا من دون الله في تحرير الحرام أو تحرير الحلال. حرر العباد من عبودية الشهوات، من عبودية القيم المثل أو القيم الاجتماعية الظالمة، وقيم التمييز بين الناس على أساس المال أو الغنى أو الحسب أو النسب، وإنما جعل القيمة العليا هي العبودية لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. حرر الإنسان من عبودية الخوف على الأجل أو الخوف على الرزق، أو وحرر الإنسان أيضا حتى من العبودية إن هي تحصل نتيجة منة الخلق على العبد. كان بعض الصحابة قد بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسألوا الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط منه وهو على الفرس الثوب فينزل ليتناوله بنفسه كي لا يسأل أحدا شيئا من الناس. فمما يحب الله عز وجل الإنسان يتعبث عن أن يمد يده للناس، واليد العليا خير من اليد السفلى. فرفع حرر الإسلام الإنسان من منة الخلق، حتى هذه درجة من درجات المنة يعني يحمد أو يجبر بالإنسان أن يتحرر منها. لما خرج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إحدى الغدوات مع النبي صلى الله عليه وسلم كان صائمين من دون الناس، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وقال لهما ارحلا لصاحبيكما، يعني احجزا لصاحبيكما اضنوا فكلا. يعني حصل انه لما حضر وقت الطعام يجي وقت الاكل يقول لا شيل اتركوا طعاما لابي بكر وعمر فانهما صائمان، يجي وقت وضع الرحال على الجبال او الدواب يقولوا ايه ارحلا لصاحبيكما لا ترهقاهما فانهما صائمان. فغضب النبي اعتبر هذا نوع من الاحتياج الى ان يخدمك الاخرون، نوع من الاحتياج الى البشر، وانت مطالب بان تستغني الغنى العالي. فقال ارحلا لصاحبيكما اطعما صاحبيكما ادنوا فكلا، وامرهما بالافطار حتى يستغني عن ان يخدمهما الاخرون ويستثنهما بهذه الطريقه. اذا يعني كما يقول الشاعر غنيت عن الناس، غنيت بلا مانع عن الناس كلهم، ان الغنى العالي عن الشيء لا بد. حتى الاحتياج الى الناس يعني امرنا الاسلام بان تتحرى الافتقار فقط الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو ان رجلا اراد ان يبذل ثمن الحج لرجل يعني يتكلف فهل هو بتكاليف الحج، فهل يصير من ذلك مستطيعا بحيث يأتم إذا لم يحج؟ باستثناء الأب والابن العلماء يعني ما وافقوا على هذا، قالوا هذا تلزمه منه المنة، تلزمه منه المنة. ولذلك يعني يرتقي الإسلام في استغناء الإنسان بالله وحده عن كل ما سواه إلى يعني آفاق رحمة جدا. الأمر الآخر في قضية الفرق بين الحرية عندنا عند المسلمين وعند غيرهم هي الحقيقة تتعلق بقضية أخرى، وهي حاجة البشرية إلى الوحي، حاجة البشرية إلى هداية الرسل، وكيف أن هذه الحاجة أمس وأقوى من أي حاجة في هذا الوجود، أقوى من حاجتهم إلى الطعام أو الشراب أو الهواء. الحقيقة حينما نتناول قضية الحرية يجب أن ندرك تماما أن كل ما يصادم الوحي فهو عدو لهذا الوحي ولهذا الدين. طبيعة الصراع الذي يجري الآن في كثير من البلاد الإسلامية بين من يطلقون عليهم كلمة الإسلاميين وبين غيرهم هي في الحقيقة يجب أن توضع في نصابها ويجب أن تسمى الأشياء بأسمائها. حقيقة المعركة هي العداوة الراسخة والشديدة بين الوحي وبين الهوى، هي دي مشكلة بين المسلمين، مش هنقول الإسلاميين بقى، بين المسلمين والليبراليين، المسلمين والعالميين وهكذا. لماذا؟ لأن الهوى عدوه الوحي، فهما عدوان ضدان لا يتقابلان أبدا. هناك عداوة راسخة بين الهوى وبين الوحي أو الهدى الإلهي، دي طبيعة المعركة وده لب الصراع الموجود الآن والذي سيبقى إلى أن يقوم الساعة. الهوى في جانب وعدوه الوحي. وتعرفون طبعا ان عند الاطلاق الهوى يعني يذم، لانه وان وجد استعمال قليل للهوى في معنى جيد، لكن لان الغالب انه يكون في يعني طاعة الهوى الشهوات الشهوات وكذا فيذم الهوى باطلاق. يقول الله تعالى ارايت من اتخذ الهه هوى، إله ليس الله لكن إله هو الهوى. مشكلتنا مع الإبراهيم والأمين هو أنهم يريدون الهوى ونحن نريد الوحي. يقول تعالى وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، فتنحصر الهداية في الوحي فقط لا غير. وإن اهتديت فلا يمكن أن يتنبع الهداية إلا من الوحي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يقول تعالى واتبع ما يوحى إليك، واتبع توبك مع الوحي والاتباع، لأنه ناشئ عن العلم الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يقول الله عز وجل هذا هو إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبعين هو الحق طبعا واحد من داود كان نبيا يوحى إليه فاحكم بين الناس بالحق الواحد ولا تتبع الهوى ويقول تعالى ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لأن الواحد عدو الهوى ويقول عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون هو صراع بين الوحي وبين الهوى إما الوحي وإما الهوى عدوان لا يجتمعان ثم جعلناك على شريعة ثم جعلناك على شريعة من الأمر تتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون ويقول تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وانظر إلى هذه الآية الكريمة يقول عز وجل وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالوحي عدو الهوى يقول تعالى فان لم يستجيبوا لك فالوحي فاعلم انما يتبعون اهواءهم اذا هذه حقيقه القضيه من كان عنده يقين ان القران حق وان الشريعه حق وان محمدا صلى الله عليه وسلم حق فلا هدى إلا في الوحي الإلهي عدو الوحي هو الهوى الذي يريد هؤلاء الناس أن يقرون قصرا على أن ننقاد إليه معهم يريدوننا أن ننصب الشعب إلها يحكم ويحل ويحرم من دون الله وهذه ديمقراطية حكم الشعب للشعب والشعب هو صاحب السلطة في التحرير والتحريم يعني صورة أخرى من صور الانحراف الذي عبر عنه قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فجوهر الخلاف بين الاحرار الحقيقيين وهم اتباع الوحي الالهي وبين عبيد الاهواء ودي الكلمه التي استعملها السلف يعني ما فيش حدش من السلف سمى ابدا المعتزله والفرق القمه بالعقلانيين كما يسمونهم الان هم ليسوا عقلانيين بالعكس كان دايما السلف يعبرون عن هؤلاء المظنين بايه؟ اصحاب الاهواء اصحاب الاهواء لان الهوى انحراف عن الوحي الالهي نقطة القضية والخلاف الذي تدور رحاه الان سواء عندنا في مصر او في غيرها وجوهر الصراع هو بين اهل لا اله الا الله والذين تكبروا عن ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صراع بين الاحرار الحقيقيين وبين عبيد الاهواء سمى ما شئت ليبراليين عالمانيين ديمقراطيين الى اخره هؤلاء القوم ليست عندهم مشكله على الاطلاق على الاطلاق في ان تقول لا اله والحياه ماده مش مشكله لماذا؟ لانهم يرفعون شعار مبدا حريه العقيده كل حر كل انسان حر في ان يعتقد ما يشاء من العقائد حتى لو اراد ان يلحد فهذا حقه المحض ولا ينكر عليه ولا يتدخل احد في حريته فحتى لو قلت لا اله في هذا الوجود ليست عندهم مشكله في ان تقول لا رب الا الله مفيش مشكله لان معناها ان انت تقول لا رب الا الله يعني لا خالق الا الله وتوحيد الربوبيه كما هو معلوم ليس هو الذي ينجي العباد ولم يجعل الله كلمه النجاه لا رب الا الله ولكنه جعلها لا اله الا الله ليست عندهم مشكله كبيره في ان يقول الله اله مفيش مشكله قول الله اله انت حر 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 الله اله لكن الله لم يجعل كلمه النجاه الله اله لأن ليس هذا هو محتوى الرسالة أو البعثة المحمدية الله إله ولكن لا تنكر على أن يقول الشيطان إله موسى إله المسيح إله فهو إله واللي عايز يقول على إله ثاني هو أيضا يختار ما شاء من الآلهة ليست عندهم مشكلة في أن تقول في حق الله عز وجل وهو الذي في السماء إله السماء بعيدة وهو الذي في السماء إله وأسماهم خلق لكن المشكلة كل المشكلة في هذه الكلمة التي تنسف الآلهة الباطلة نسفا لا إله إلا الله كل المشكلة في الحصر الذي تفيده كلمة لا إله إلا الله، والتي تبطل الاستحقاق غير الله عز وجل لأن معبد. كما ذكرناهم عندهم مشكلة تقول هو الذي في السماء إله، لكن المشكلة عندهم أنك تقول وفي الأرض إله. ما فيش مشكلة أن تقول ألا له الخلق، لكن المشكلة بيننا وبينهم إيه؟ والأمر. ألا له الخلق والأمر، ويقول لك لا ممكن تقول ألا له الخلق، مش فيش مشكلة خلق، لكن أنك تقول له الأمر لا لا لا، هذه يعني غير مسموح. ما عندهمش مشكلة، طبعا عندهم مشكلة كبيرة جدا في أن يعني أن تقول إن الإسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود وما عداه باطل. لماذا؟ لأن الأديان متساوية. من أساسيات الدين الليبرالية اللي لابد الناس تفهم، الليبرالية دين، الديمقراطية دين، العالمانية دين. دين بمعنى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أسلوب حياة متكامل، شريعة، نظام حياة. فالليبرالية دين، لكن كما تعلمون الأديان إما أنها أديان، هناك الأديان في هذا الوجود دين حق واحد هو الإسلام، ثم أديان مرتبة تنقسم إلى نوعين، دين أصله سماوي ثم حرف كاليهودية والنصرانية، ودين أرضي من صنع البشر كالبوذية والكونفوشيوسية إلى آخر هذه الأديان، أو الديمقراطية والماركسية، كل هذه أديان. فالليبرالية دين بدليل التصادم مع الإسلام في أمور جوهرية جدا كما يعني مبين. فعندهم لا يعني لا يسمح لأحد أبدا أن يقول إن دينه يحكر الحقيقة المطلقة، فيش حاجة اسمها إن الإسلام هو الحق الوحيد، لا لا لا، كل دين يقف على قدم المساواة مع الأديان الأخرى، إسلام، يهودية، نصرانية، مجوسية، بوذية، كله ثلاثية، وليس لأحد أن يميز بين هذه الأديان، وليس لأحد أن يدعي أن دينه يحتكر الحقيقة المطلقة. التعامل بين الناس، لا يصح لك في دين العلمانية والليبرالية أن تقسم الناس إلى مسلم وكافر، لكن تقول مسلم وغير مسلم، خليك مهذب، مسلم وكافر لا لا لا، وغير مسلم، لأنه أي نوع من التمييز بين الناس على أساس العقيدة فهذا الديسكريميشن أو التمييز بين الناس على أساس الدين، فهذا طبعا هدم يعني لأصل الولاء والبراء من أساسه من الكافر. ولذلك هيطلع بقى والعياذ بالله طبقا لهذا الدين الليبرالي ان سيدنا إبراهيم عليه السلام كان غلطان، ازاي اعتدي على حرية العقيدة وتكسر الأصنام، ازاي المسلمين يقولون الاسلام يعلو ولا يعلو، لا لا لا، يقول الاديان كلها متساويه وليس هناك دين يحتكر الحقيقه يعني المطلقه. فالمشكله عندهم ليس في ان تقول الاسلام دين، لكن كل مشكله في ان تعتقد ان الاسلام هو الدين الحق الوحيد في هذا الوجود وكل ما عداه باطل، وان تعتقد ان كل الابواب الموصله الى الجنه قد سدت ببعثه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إلا طريقا واحدا على رأسه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. في العلمانية والليبرالية اتباع الهوى ليس مشكلة، المشكلة هي ايه؟ اتباع الهدى والوحي الإلهي، خاصة في القضايا المتعلقة بقيادة سفينة المجتمع وتوجيه دفته. الليبرالية تقول لك اعبد أي شيء فإنك لن تسأل عن شيء. الليبرالية تقول لا دين يحتكر الحقيقة المطلقة. الليبرالية تقول إن التدين شأن شخصي يخضع للذوق، قضية ذوق وإحساس، لكن لا يرتبط بالأحكام. مش عشان الدين بيحكم، عشان كده يقول لك دايما ايه ما رأي الدين، مفيش حاجة اسمها رأي الدين، في ما حكم الدين، هم يجزعون كلمة حكم، حكم الشريعة، فهذا مما يعني يعاد. الليبرالية تقول لا لقوامة الرجل على المرأة، لا لقوامة الرجل. عندهم من الآيات الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين له تمييز بين البشر على أساس الجنس، إن هذا ذكر وهذه أنثى. فالليبرالي مش هيكون ليبرالي، لازم يكفر يعني يكفر بما علم من الدين بالضرورة، ولذلك تجدون في بعض البلاد زي تونس القوانين تورث الاخ مثل الاخت الشخصين، الذكر مثل حظ الانثى كفرا بايه بالقران الكريم. احنا عندنا القران هو دستور، مفيش دستور اصلا في البلاد الاسلاميه، مفيش حاجه اسمها دستور. ولذلك انا قلت للاخوه في اللجنه موضوع اللجنه التاسيسيه بتاع الدستور اللي بتتعامل عليه في مصر، فبقول لهم جوه اللجنه دي ما ينفعش نقسم الناس اسلاميين وغير اسلاميين. في اللجنه دي بالذات مسلم وكافر، مسلم يعني يريد تطبيق شرع الله عز وجل وتحكيم شريعه الله، وكافر بهذا يعني الدين او بهذه الشريعه فهو لا يريدها ويحاول ان يكبل ويعوق تطبيقها. فالعلمه ليه تقول لا لكرامه الرجل، الرجال يقومون على النساء، لا دي كلمة يسخرون منها ويهزؤون منها، لا لكرامة الرجولة. المرأة المسلمة ترى أن حكم الله هو العدل، حتى لو كانت تأخذ نصف أخيها في المرأة لأنه حكم الله، وذلك هي تنقاد إليه. إذا رفضت هذا الحكم تخرج من بلاد الإسلام وتطعن مع شريعة الله عز وجل. مشكلة بس مش بيطالبوا كرزلان، بيطالبوا بتحرير المرأة. دلوقتي بما هو أخطر فهو قضية الأنثوية أو الفيمينيزم، إعلاء شأن الأنثى بطريقة مبالغ فيها جدا كما هو يعني معروف. الليبرالية ترفض أن تكون العقيدة هي الرابطة بين الناس، لا لا لا، رابطة الوطنية أقوى من رابطة العقيدة. ولذلك يسخرون منا، بيقول لك وبيعتبروها جريمة كبيرة، يقول لك دول، يقول لك إن المصري إن الإندونيسي أو الماليزي المسلم أقرب إلى قلبي من جاري المسيحي أو النصراني الوطني المصري. كلام شيء يعني هذا هو نصوص القرآن الكريم كلها تصب في هذا يعني المعنى. فعندهم لا لرابطة العقيدة، ما ينفعش الدين يكون أساس للتعامل بين الناس والحكم عليهم وتقسيمهم. أيضا من الأركان الدين الليبرالي أنهم يقولون لا لمرجعية الشريعة الإسلامية. الليبرالية تقول اكسب من كل شيء وأنفق في أي شيء، خلافا لأخلاق الإسلام وقيم الإسلام. يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفي ماذا أنفقه. في كل الأحوال وباختصار شديد، إن هذه أديان أرضية مناهج حياة مصادمة للوحي الشريف تستنكف عن العبودية لله عز وجل، هم أسرع هذه الأنواع من الهوى وتبقى الحرية الحقيقية في تحقيق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإله عندهم مفيش مانع تعترف أن في إله خلق الكون، لكن هذا الإله إله عاجز مسكين مثل الملك الإنجليزي، يملك ولا يحكم. زي التصور اللي عند أرسطو، خلق الكون ثم حركه ثم تركه وانعزل عنه لا يعلم عنه شيئا. فمن أجل ذلك يرفضون أن الوحي الإلهي يتدخل في إدارة حياة الناس. حتى اللي بيعترف منهم ان في اله واله خلق الكون، بس هو لازم يشترط في تصور معنى هذا الاله، خلق الكون ثم حركه ثم تركه وانعزل ولا يدري شيئا عن هذا العالم. فمن الظلم الفاحش ان تكون مثل عقيده ارسطو او عقيده النصارى دعم لقيصر ولقيصر وما المانع، وليكون سلوك القساوسه في القرون الوسطى المظلمه وكل قرون اوروبا المظلمه، أن ندفع نحن المسلمين ثمن هذه الجرائم التي ارتكبتها الكنيسة. عقيدة شرشية، ممارسة الإقطاع، التعذيب، حكم التفتيش، التثليث، قرارات الحرمان، كل هذه الأعورات الخطيرة التي نفرت الناس من الدين الباطل هذا كيف تطبق على دين يعتبر أن الشرك في الحكم كالشرك في العبادة، ولا يشرك في حكمه أحد، وقال ولا يشرك عبادة ربه أحد. كيف بهذا الإسلام وبهذه الشريعة العظيمة التي ما تركت يعني أي قضية في حياة الناس إلا ونظمتها ووضعت لها القواعد والشرائع والأحكام، ثم تسوى يفرض علينا مفاهيم كنسية وافدة من الغرب لتخلعنا عن ديننا ومصدر عزتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال المسلمين وأن يمكن له لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. Okay.